manière que l'on comme كم رقم هذا الأول أخذنا اللي قبله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه باب من أحق بكفالة الطفل عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة اختصم فيه علي وجعفر وزيد رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أنا حق بها هي ابنة عمي وقال جعفر رضي الله عنه بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم متفق عليه ورواه أحمد أيضا من حديث علي رضي الله عنه فيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. سبق الكلام على هذا الحديث لكن في سؤالنا هل يؤخذ من هذا الحديث أن الخالة مقدمة على العمة؟ وسبق لنا أن ذكرنا الضابط الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تذكرونه أنه ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يقدم من مراجعة، يقدم من الأقرب من أي جهة، لقوله تعالى ايش وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيبدأ بالأقرب، هذا واحد. الثاني أنه يقدم من بعد الأقرب، يتقدم الأنثى، تقدم الأنثى، ثم إذا استووا تقدم جهة الأب. يعني على ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية لو اختلفت عمه وخاله من يقدم؟ العمة. لماذا؟ لأنها لا مبقرب لا من جهة، لأن من جهة الأب وجهة العصوبة أقوى من ذوي الأرحام على يعني ضابط الفرائض وقوة القرابة. ومعلوم أن العصوبة أقوى من ذوي الأرحام في الميراث في العقل وأشياء أخرى. طيب لو قال أليس في هذا الحديث دليل على أن الخالة مقدمة على العمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الحضانة للخالة، قال الخالة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها مع وجود العمة. ها اصبر شوي، العمة ايش؟ إذن هذا الجواب، وأنا ورد جواب قبل ما نخلص السؤال. العمة موجودة ولا لا؟ وهي صفية رضي الله عنها. فهذا إشكال أورده ابن القيم رحمه الله، قال لو قال قائل هذا الحديث لا تقديم الخالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى به لخالتها مع وجود عمته وهي صفية رضي الله عنها، فالجواب عنه أن صفية رضي الله عنها لم تطالب بالحضانة، والأقرب أو الأقوى يقدم إذا كان هناك تشاح ومخاصمة مثل ما حصل بين الثلاثة، كل واحد أدلى بسبب. علي رضي الله عنه ابنة عمي، جعفر يقول ابنة عمي وخالته تحتي، زيد يقول ابنة أخي، ابنة أخي يعني بالمؤاخاة التي عقد النبي عليه الصلاة والسلام بينهما بين حمزة وزيد رضي الله عنهما. إذن نقول هذا جواب واضح أنها أن صفية رضي الله عنها لم تطالب، وإذا رضي الأقرب للأبعد فلا أشكال ولا حرج، لأن التقديم عند التشاح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء. شوف سجع، هذا الآن ثلاث جمل مسجوعة، بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء. ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السجع كما أنكره على حمل على شو اسمه حمل ابن النابغة لما قال كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسجع كسجع الأعراب، في رواية قال كسجع الكهان، في رواية قال هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع. ما الفرق بين السجعين؟ السجع هذا السجع قره وحكم لها، وذاك أنكره واشتد في إنكاره. نقول هذا بحق، هذا سجع ليس فيه تكلف وبحق، وذاك سجع في نوع من التكلف. يقول كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، مع أن العادة أن يقدم إيش؟ الأكل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل في الغالب يقدم على الشرب، هنا عكس مراعاة للسجعة، وهذا مذموم في كلام العرب، يعني يعدل عن المعنى الأولى أو الأفصح مراعاة للسجعة، هذا من السجع المذموم. أما إذا جرى السجع على اللسان لكمال الفصاحة والبلاغة ولم يكن فيه عدول عن اللفظة الواضحة إلى لفظة غامضة أو عدول عن محق التقديم يؤخر، هذا لا بأس به، وهو موجود في كتاب الله في بعض الآيات وكثير أيضا في القرآن، وموجود أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أيضا لم ينكره عليه الصلاة والسلام لأنه ليس في تكلف وهو حق. وزعم أبوه أنه ينتزعه مني، هذا يدل على أنه صغير قبل تمييز، لأن هذه الصفات تطلق على الصغير، هذا ما زال صغيرا. قالت بطني له وعاء، أي تذكر الحمل ويعني حال الحمل، وحجري له حواء، حجر هو ما بين الفخذين أو يعني حجزة القاعد تضعه في حجرها، وثدي له سقاء أنها ترضعه. إذن أدلت بأمور خاصة للمرأة تقدمها في الحضانة، لأن الأنثى أخص بالطفل وأقدر على رعايته. وزعم أبوه أنه ينتزع مني، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظي وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. ويعني العلماء لهم كلام في هذا، أن بعضهم يقول إذا تزوجت المرأة بمحرم للطفل وسيما إذا كان أنثى فإنه يبقى مع الأم لأجل أن الزوج محرم، لكن هذا ما عليه دليل صريح، فهذا حكم عام، يعني هذا هو الحكم العام في هذه المسألة، أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة ولو أذن الزوج ورضي، إذا طالب الزوج بالولد. طيب قضاء النبي عليه الصلاة والسلام للأم يدل على ماذا؟ يدل على أن الأنثى مقدمة على الذكر عند التساوي، مثل لو تشاح عمه وعم يتقدم العمه، خاله وخال يقدم الخاله، الانثى تقدم اخ واخت تقدم الاخت، لان الانثى اقدر على رعايه الطفل من الذكر. والام والاب درجه واحده، هم والدان في درجة واحدة، اختصم في ذكر وأنثى من في درجة واحدة في القرابة، النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم، ولذلك قال إذا تساووا تقدم الأنثى، حتى لو كان الطرف طرف الذكورة أقوى من جهة القرابة كالعم مع الخالة، العم يتميز بقوة القرابة عصبة، والخالة تميز بأنها أنثى. سبق لنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقدم من الخالة، هنا تقدم الخالة مراعاة للأنثى، يعني الأول الأقرب من أي جهة، يعني مثل العم وابن العم أو الأخ وابن الأخ، يقدم الأقرب ثم الأنثى ثم إيش؟ ثم ماذا؟ قرابة الأب اللي هي العصوبة. كل هذا مراعاة لمصلحة الطفل. فإذا إذا تزوجت الأم سقط حظها، إلا أو سقط حقه إلا إذا رضي الأب. إذا قال الأب أنا ما عندي مانع والزوج الجديد رضي، هذا يحصل في كثير من الأحيان. يشترط أحيانا على الزوج الثاني، تشترط عليه الأم أن طفلها معها، فيوافق الزوج الجديد، والأب لا مانع عنده، بالعكس يمكن يفرح بأن مطلقته تكفيه حضانة هذا الطفل، لأن الرجل ليس عنده قدرة على حضانة الصغير ابن سنة أو سنتين، ماذا يصنع به؟ وهو يذهب ويأتي لطلب الرزق، فأحيانا يفرح بأن الأم تكفيه ذلك، فلا حرج. كل هذه الأشياء والتقديم والتأخير عند المشاحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. هذا التخيير متى يكون؟ كيف نجمع بين أنت حق به ما لم تنكحي، وبين التقديم كما سمعنا في القواعد يقدم كذا وكذا، وبين التخيير؟ لا، في الحديث تشاح به، فخير كلهم يريد أن يأخذه، فحكم فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، حكم بالتخيير. فكيف نجمع بين أنت أحق بما لم تنكحي وبين التخيير؟ نقول إذا ميز. هذه الظاهر مرت مع الدرس الماضي، أنه إذا بلغ سن التمييز، إذا بلغ سن التمييز يخير. الذكر ما في إشكال في التخيير لأن نص الحديث، إنما الخلاف في الأنثى هل تخير أم لا، لأنه لم يرد في حقها نص. فبعضهم قاس على الغلام وقال لا فرق بين الذكر والأنثى، تخير البنت كما يخير الذكر، هذا قول. القول الثاني يقولون البنت تكون مع الأم من أجل أن تعلمها أمور النساء، لأن الأم أقدر من الأب على تربية البنت، والبنت بعد التمييز بحاجة إلى أن تتعلم الطبخ أو الغزل وتدبير شؤون المنزل، لأنهم كانوا يزوجون في السابق وهم بنات صغارة 15، 16، 17، فتكون مع الأم تعلمها ما تحتاج إليه من أمور البيت بعد الزواج، هذا قول وله حظ من النظر. في قول ثالث أن البنت تكون مع الأب لأن الأب أقدر من الأم على حفظها، وهذا عرضه، والعار يلحق الأب أكثر من الأم، لأن البنت منسوبة إلى الأب وتدنس عرض الأب وأسرته كلها. وقد تكون الأم ضعيفة كما هو في غالب الأحيان، تكون الأم ضعيفة وليس لها هيبة، فربما أن البنت تساهلت في الخروج والدخول والحجاب ونحو ذلك، والأب في الغالب يكون له هيبة فتهابه البنت. أي هذه الأقوال أرجح؟ صار عنده ثلاثة أقوال: التخيير، أن مع الأب، أن مع الأم. أي الأقوال أرجح؟ واللي يرجح يأتي بتعليل أو شيء من هذا، ما في دليل صريح في هذه المسألة. ما تقولون؟ يمكن في رابع ما الأصلح فعلا صحيح في قول رابع. الله أن الأصلح هذا عموم ليس البنت فقط، هذا قول لكنه عام في الذكر والأنثى. وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال لو وجد أحق لكنه لا يصلح الحضانة لضعف دينه فإنه يترك ولو طالب وتنقل إلى البعيد الأصلح، هذا ما في إشكال. وذكرنا قصة الطفل كان يريد أن يكون مع أبيه لأنه يتركه يلعب مع الصبيان وأمه تبعثه إلى الكتاب، فحكم بالقاضي للأم لأنها أقدر أصلح له، هذا ما في إشكال للجميع. لكن البنت هذه فيها هذا الخلاف، فما تقولون؟ يعني لو جاتك هذه القضية وأنت قاضي بما تحكم؟ راشد كان في عندك شيء؟
نفس الغلام يحق الغلام
لا بس يقولون مؤثر لأن البنت عرضة الرجل، وكانوا في الجاهلية يقتلون البنات خشية العار، والبنت يعني العار في عمرها شديد يلحق العار الأسرة كلها، فالأب يطالب بقوة يقول هذا عرضي هذا، والأم مهملة أم ضعيفة الشخصية حتى لو أنها صالحة، الأم ما لها هيبة، والأب يغيب عنها يمكن ما يشوفها ولا بأسبوع مرة عند أمها، والأب يجيها في أسبوع مرة يشوفها، فيطوال الأسبوع عند أمها، والأم ضعيفة الشخصية، فالأب جاي بيطالب بحماية عرضه. فكيف نقول لا فرق بين الذكر والأنثى؟ لا، فيه فرق مؤثر وليس في المسألة نص. فالله أعلم أنه يقال على حسب حال الوالدين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال قد يكون الأب مشغولا في غالب الوقت وعنده زوجة لا تهتم بهذه البنت، بل قد تظلمها ولا تعلمها أمور البيت، وهذا قد يحصل. وذلك دائما الناس يذكرون قصص سيئة عن زوجة الأب وأن لا تكره البنت وتظلمها وتؤذيها إلى آخره، فتكون البنت مضطهدة مظلومة عند الأب، والأب غافل ومشغول وغالب وقته خارج البيت، فتكون البنت ضحية عند الأب لأن الأب مشغول أو مهمل، وزوجة الأب في الغالب أنها لن تنصح لها حتى لو كانت خيرة، لن تهتم بها كما تهتم بها الأم، فلا شك أنه في الغالب ستهملها بدون تربية، هذا إذا لم تظلمها وقد تكذب عليها عند الأب بنتك فعلت كذا وكذا وكذا حتى توغل صدره عليها، وهذا موجود في الواقع والناس يعرفونه وفيه يذكرون فيه قصصا كثيرة. إذن الأقرب هو الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله، يقول على حسب حال كل من الأب والأم. إذا كانت الأم حصينة، امرأة حصينة يعني امرأة لها هيبة ويعني عندها حرص وقوة شخصية على حفظ البنت، تكون مع الأم، ينظر في حال الأب والأم. وإذا كانت الأم ضعيفة الشخصية أو فاسدة أو سيئة، والبنت قد تفسد مع الأم إما لفساد الأم أو لضعف شخصيتها وعدم حزمها، فتكون مع الأب، ولا سيما إذا كان الأب حريصا وينتبه لابنته ويتفقدها ولا يسلمها تسليما تاما لزوجته، بل يتفقد حالها ويحسن إليها. إذن نقول الأقرب هذا القول، أنه ليس هناك حكم خاص، أقصد حكم عام في هذه المسألة، وأن القاضي ينظر في حال كل من الزوجين المفترقين، هل الأنسب الأم أو الأنسب الأب، هذا عند التشاحن. بعضهم يقول تكون عند ظاهر في قولنا تكون عند الأم حتى تبلغ، وإذا بلغت تنتقل إلى الأب، يعني من 7 إلى البلوغ 13 14 15 حسب بلوغ هذه البنت، فإذا بلغت تكون عند الأب من أجل أن يحفظها ويزوجها، لأن الأب هو الذي يزوج البنت. يعني يتحصل من هذه الأقوال أنه ليس هناك نص في هذه المسألة يجب المصير إليه، والقياس في نظر، قياس البنت على الابن في نظر، فأقرب الأقوال أن يرجع فيه لاجتهاد القاضي على حسب مصلحة هذه البنت، ينظر بحال الأم والأب ويختار لها الأصلح. وفي رواية امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني بئر معروف في المدينة، وقد نفعني. هذا يستدل به على أن التخيير بعد التمييز، لأن الولد لا يستطيع أن يذهب إلى ذلك البئر ويسقي الماء إلا وهو فوق 7، إذن هذه قرينة على أن التخيير يكون بعد التمييز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهم عليه، قال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود وكذلك النسائي، ولم يذكر فقال استهما عليه. هذه فيها نظر، استهما عليه في صحيح النظر، والحديث الأخر فيها التخيير. أقعد الأم ناحية والأب ناحية وقال اختر أيهما شئت. طيب لو قال قائل أليس في هذا حيف على الأب؟ لأن الابن أو الولد إذا كان مع الأم إلى السابعة ففي الغالب يعني يمكن نقول 90% وأكثر أنه سيختار من؟ سيختار الأم. فصار هذا التخيير يعني كالعدم، أنه لا يمكن أن يعيش مع الأم 7 سنين ثم يختار الأب، وقد ألف الأم وحبها وتعود عليها، والأب لا يراه إلا ما بعد الفين والأخرى. فالغالب إن لم يكن يقينا أنه سيختار الأم، إذن هذا التخيير كأنه تخيير صوري يعني قليل الفائدة. ولذلك هذا في هذا الحديث الولد ذهب مع أمه، فكيف الجواب عن هذا الإراد؟ نقول وليكن كذلك، لأنه بعد التمييز إذا تساوى الأب والأم أو تقارب في مصلحة الطفل فإن مصلحة الطفل مقدمة على مصلحة الحاضن، لأن الحضانة يراعى فيها مصلحة الطفل ويراعى فيها حق الحاضن، هي حق للحاضن وعليه على الصحيح، وهي حق للطفل أيضا. والمراعى الأول فيها الطفل، ينظر في مصلحته لأنه هو الذي يعني عليه الكلام، هو الذي سيعيش عند هذا أو هذا، ربما يظلم عند هذا أو يسعد عند هذا، فلا يمكن أن يحرم من أمه بعد 7 مراعاة لأبيه، ما دام أنه تعود على أمه فلا بأس يبقى عندها إلى البلوغ، ثم بعد ذلك يستقل بنفسه. وأبوه يراه لا يمنع من أن يزور أباه، وبعضهم يقول يكون بالنهار عند أبيه يعلمه الصناعة أو الزراعة أو عمله الذي يعمله، لأنه في السابق كان في الغالب الابن يعمل عمل أبيه، إن كان مزارعاً كان صانعاً إن كان بائعاً في تجارة يأخذ صنعة أبيه، فلا يمكن يقطع عن أبيه. فإذا كبر لم يكن بيده صنعة، فيقولون إذا كانوا في بلد واحد فإنه بالنهار يكون مع أبيه يعلمه صنعته، وبالليل إذا انتهى العمل يأوي إلى أمه. وهذا أيضا تفصيل طيب، ما دام أنهم في بلد واحد يسهل الذهاب إلى عمل الأب بالنهار ثم يعود إلى الأم بعد نهاية النهار. وليحمد معناه لكنه قال في جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فقد سقاني ونفعني. وعن حميد وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، هذا صريح بأنه فطيم يعني تعدى سن الرضاعة، والظاهر أنه أيضا بعد التمييز يعني ما يمنع قول فطيم، لا يمنع أنه أكثر من 2. وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية، وقال لها أقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال أدعواها، فمالت إلى أمها، هذا بالطبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها، رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. هذا الحديث فيه إشكال، كيف خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين مسلم وكافرة، ومعلوم تأثير الوالد على الولد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا حديث مشكل من هذه الناحية، وهذه البنت فطيم، معناه أنها بدأت تفهم تعقل، يعني حتى لو لم تصل السبع أربع خمس فهي تدرك وتفهم، وهذا وقت غرس العقيدة، التعليم تعليم العقيدة تنشأ عليها إما توحيد أو شرك. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ يعني أقرب جواب على هذا الإشكال أن يقال الحديث في صحة نظر، هذا أقرب ما يقال، الحديث في صحة نظر. في عبد الحميد هذا وتكلم في بعض العلماء ضعفه سفيان الثوري وابن معين، وفي اضطراب أيضا. وقال ابن منذر رحمه الله أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث. إذا ما دام فيه كلام وفيه إشكال من جهة المتن فنقول الحمد لله كفينا، هذا الحديث ضعيف. ولا يمكن أن يقر الولد بعد أن يعقل حتى وكان دون التمييز مع أب كافر أو مع أم كافرة، لأنه بهذا يعلمه الشرك ويغرسه في قلبه من الصغر، ولا شك أن هذا أعظم ضرر على الطفل. إذا كان لا يقر عند الفاسق فكيف يقر عند الكافر؟ وبعضهم قال هذا يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صح الحديث يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه الخصوص؟ أنه دعا عليه الصلاة والسلام لهذه الصبية ودعوته مستجابة، فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلب الأم ليرغبها في الإسلام، لأن لو أخذ منها الولد بدون أي يعني إقناع أو مفاصلة لا وجدت في نفسها وكرهت النبي عليه الصلاة والسلام وكرهت الإسلام. فهذه قد يقال لو صح الحديث أن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لاستطابة قلب الأم ولئلا تنفر عن الإسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيهدي هذه البنية وستذهب إلى أبيها، ولذلك مالت إلى أمها في البداية هذا بالطبع، ثم قال اللهم اهدها فذهبت إلى أبيها. فالأم الآن ستخرج وهي إيش؟ مقتنعة، بالعكس تقول يعني سبحان الله عدلوا معي مع أني كافر وهم مسلمون. هذا يؤثر في الكافر تأثيرا بالغا، كيف عدلوا معه مع أنه كافر وهذا مسلم. هذا يعني لو سلمنا صحة الحديث. إذن الحديث ليس عليه العمل عند أهل العلم، إما أن يقال ضعيف أو يقال لو صح، يعني لو فرضناه صحيح في خلاف صحته، لو فرضنا أنه صحيح نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل تأليف الأم، ولذلك دعا للبنية واستجيب دعاؤه. لكن ليس للقاضي اليوم أنه يخيره بين والد مسلم وكافر ثم يدعو له، قد لا يستجاب دعاء هذا القاضي فيذهب هذا الطفل مع الكافر فيزرع الكفر في قلبه، وربما أنه لا يرجع عنه، أن يعني ما تعلمه الإنسان في الصغر هذا يتمكن من قلبه تمكنا شديدا، قد ينزع عنه وقد لا ينزع عنه لأنه وجد قلبا خاليا كما يقال فتمكن، ما صعب نزعه بعد ذلك. تغيير الفطرة أمر ليس بالهين، وقد يعود إنسان وقد لا يرجع. هذا يدل على أن الطلاق فيه يعني مفاسد كثيرة في تشتيت الأولاد، ولذلك جاءت هذه الحديث بالحضانة والحديث متنوعة وأقوال وخلاف. يعني لو رجعنا لكتب الفقه نجد أقوال كثيرة وتفاصيل من العلماء في تقديم الحاضن من يكون وكذا، وفي الواقع مشاكل كثيرة بين الزوجين وتنعكس على الأولاد، ربما يكون سببا في انحراف الأولاد. فلذلك الله سبحانه وتعالى يكره الطلاق وسمى النكاح ميثاقا غليظا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على نكاح ذات الدين لئلا يضطر لطلاق لسوء الدين أو خلقها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالطلاق له مفاسد كثيرة، لكن قد يقع غصبا على الشخص لأمور لا يستطيع أن يتلافها، لضعف دين يكتشف أن زوجته لا تصلي أو أنها تغازل أو بذيئة اللسان لا يستطيع العيش معها أو لأسباب أخرى، فيحصل الطلاق وتحصل مشاكل كثيرة. والمحاكم مليئة بالخصامات والمطالبات بين الزوجين والأولاد من ناحية النفقة، من ناحية الحضانة، من ناحية مطالبة بعض الحقوق، وأن الأب يظلم والأم كذا وكذا، والولد قد يكره هذا وهذا يكون سببا في انحرافه، نسأل الله العافية. يعني الطلاق من أكبر أسباب انحراف الأولاد، وذلك أصحاب القضاة في المحاكم والمربون والموجهون في دار الرعاية ونحوها يذكرون هذا، يقولون إذا جاءنا شاب منحرف وعنده جرائم ومشاكل نظرنا في الأسباب في الغالب نجده من أم مطلقة أو أرملة، يعني هذا الطلاق صار سببا في ضياع هذا الولد، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لقهرمان، القهرمان يعني كالخازن والوكيل ونحو ذلك، قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ الرقيق هم المماليك العبيد. قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. من يملك يشمل الرقيق ويشمل البهائم، كلها تحت ملك السيد. يعني كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يأتي إلا هذا الإثم لكفاه شرا وعذابا والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه أحمد ومسلم. يعني الإسلام فيه رحمة حتى بالرقيق ولو كان كافرا، فإنه لا يجوز ظلمه ولا يجوز حبس الطعام عنه أو التقليل، يعطى طعاما قليلا لا يكفيه أو طعاما رديئا لا يأكله الناس عادة، أو يلبس ثيابا رديئة لا يلبسه الناس عادة، يجب عليه أن يحسن إلى هذا الرقيق. فإن أبى فإنه ينزع الملك منه، يجبر على بيعه إذا وصلت القاضي هذه القضية، يجبر على من يحسن إليه، وإما أن يبيعه، يجبر على أحد الأمرين، ولا يقر على ظلم هذا الرقيق، أو يرفع يده عنه ويسمح له بالتكسب إذا كان الرقيق عنده قدرة على التكسب. أما أن يحبسه على مصالحه ويمنعه ما يجب له من الطعام واللباس فإن هذا ظلم، ولا يقر عليه السيد. وقد يحصل هذا مع البهائم، ولا الرق اليوم يعني شبه انقرضوا ولم يكاد يوجد رق اليوم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث يلبسهم ما يلبس، يطعمهم ما يأكل، حديث أبي ذر رضي عنه، أبي ذر رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم، يعني المسلمين من العبيد، وخولكم، أي الخادم، لأنه يتخول السيد بالخدمة، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني ابتلاء لهم بالرق وابتلاء لكم بالملك. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، متفق عليه. هل يعني الحديث نأخذه على ظاهره، وأنه يجب على السيد أن يلبس الرقيق كما يلبس تماما، نفس النوعية نفس الجودة، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه أنه كان عنده حلة فكسى الغلام بعضها ولبس بعضها، فقال له واحد: يا عم لو جمعت بينهم لصارت حلة، أبو ذر أو غيره أظنه أبو اليسر، فذكر هذا الحديث يعني أخذ بظاهره تماما، أنه يلبسه كما يلبسه تماما، نفس النوع ونفس الجودة. هل هذا المراد بالحديث أو المراد من جنس ما تلبسون وجنس ما تأكلون؟ نعم من الجنس، يعني يجوز للسيد أن ينفرد بطعام رفيع، ولكن بشرط ألا يصنعه الخادم ولا يجد رائحته ويشعر به. لو أكله خفية ما عليه حرج، لأن يعني أحيانا الإنسان يختص نفسه بطعام رفيع وثمنه مرتفع في بعض الأحيان فله ذلك، لكن إذا صنعه الخادم لا بد أن يعطيه كما ورد في الحديث، فليضع في يده فليجلس معه، فإن كان الطعام قليلا مشفوا فليضع في يده أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، لأن الخادم تعلقت نفسه بهذا الطعام لأنه صنعه، أو مثلا أدخل على عينه ورآه أو شم رائحته وطعام نفيس، فلا بد أن يعطيه منه يعني مراعاة نفسه. أما إذا انفرد به السيد بدون علم الخادم فلا حرج عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني لقلة الطعام أو لأن نفس السيد لا تسمح بذلك، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة، أكلة بالضم يعني لقمة وأكلة بالفتح يعني وجبة، أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه، رواه الجماعة. يعني قوله فليجلسه معه في بعض الفاظ الحديث عند مسلم فليقعده معه، يعني على السفرة يأكل بجواره، فإن كان الطعام قليلا مشفوها أي تأخذه الشفاه سريعا لقلته فليناوله لقمة أو لقمتين. ما حكم إجلاس الخادم مع السيد وإذا كان الطعام كثيرا؟ لأنه قال فإن كان قليلا فليضع في يده، يعني أمر أن يجلس معه إذا كان الطعام كثيرا، فإن كان قليلا فلا حرج أن لا يجلسه لكن يعطيه شيئا من الطعام. إذا لو قال قائل ما حكم إجلاس الخادم إذا كان الطعام كثيرا، هل يعني يجب على السيد أن يجلس الخادم معه يأكل معه في سفرة واحدة أو أنه لا يجب ولو كان الطعام كثيرا؟ أشتفون أظن ما يجب، لأن الناس النفوس يعني في الغالب تنبو عن الجلوس مع الخدم، أنزل الناس منازلهم، وليس هذا كبرا واحتقارا، لا، لكن يقول هذا الخادم أنا لا أحب أن يجلس معي، يجلس معه مثلا يعني أولاده أو أضياف عنده ولا يحب أن يجلس معه الخادم، إن شاء الله أنه ما يأثم ما دام أنه لا يحتقر الخادم ولا يظلمه، لكن الناس لهم منازل، فهذا الخادم يعطى طعاما لائقا به مناسبا له ويأكله منفردا أو مع خادم آخر، خادم يكون لهم سفرة معينة أو يدخلون بعد أن يأكل الضيوف، يجتمع الخدم السائق والخادم يأتون بعد الضيوف يأكلون كما جرت به عادة كثير من الناس، ظاهر هذا إن شاء الله ما في شيء ما دام ليس كبرا وليس في شيء. بعض الناس يقول لو جلست الخادم معي لتمرد ولا لا، يمكن بعض الناس عنده شيء من التمرد، فإذا أجلسه السيد معه سواء كان عبدا أو خادما أجلسه مع مرة مرتين والثلاث مثل ما يقولون يبدأ يمون يبدأ يتجرأ ولا ينصاع للأوامر، فيقول بعض الناس يقول يعني أنا جربت بعض الخدم إذا مثل لغتهم يقول أعطيته وجه، يعني إذا أكرمته وجلسته معك وعملته على أنه أخ لك استثقل العمل وصار يتململ، لأن العمل ثقيل والخادم يعمل هيبة لهيبة المستأجر أو السيد فينشط في العمل، لأن السيد له هيبة فهذه الهيبة تجعله سارع في العمل يهاب السيد، فإذا أخذ عليه صار يعامله كأنه أخ له ويسولف معه ويمزح معه ويضحك معه ويجلس معه، وزالت الهيبة يكون سببا في تمرد الخادم أو الخادمة سواء كان ذكر أو أنثى. هذا صحيح له حظ من النظر وموجود، يعني ليس بقلة لا بس يوجد بكثرة. لذلك يقول السيد أنا أحط له حد، يأكل وحدة تكلم معه بقدر، لكني ما أنهره ولا أسبه ولا أضربه ولا أظلمه، لكن يتعامل معه بحد معين، أنزل الناس منازلهم حتى لا يتمرد. يقول ما لا بأس ما دام تعطيه طعاما مناسبا لباسا مناسبا، ولا ظلم ولا سب ولا تكليف ما لا يطيق، لا بأس. هذه منازل الناس، فلا حرج إن شاء الله عليه في ذلك. كيف إن كلفتهم فأعينوهم عليه؟ يعني أحيانا يأتي ضيوف مثلا عند صاحب المنزل، يكون عنده عزيمة مثلا، والعزيمة هذه فيها شغل كثير، وعنده خادمة في البيت، ما يمكن الخادمة تقوم بكل ما تتطلب هذه العزيمة من طبخ أنواع من الطعام وتنظيف البيت وإعداد السفرة وأشياء كثيرة. هذا الآن عمل طارئ، فيجب على المرأة في البيت أن تعمل مع الخادمة أو تأتي بخادمة أخرى معها تشتغل. يعني ظلم الخادمة إذا صار في عزيمة من طلوع الشمس إلى الغروب وهي ما تجلس، مرة تكنس مرة تمسح مرة تطبخ مرة تنظف مرة كذا مرة تقدم الأكل، هذا شك أنه عمل وجهد شديد خارج عن العادة. فإما أن يأتي بخادم ثاني أو يعمل هو بيده معه، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، لا بد من أحد الأمرين. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه مشهور في قصة الخندق، لما بصق في العجينة وبارك ماذا قال؟ تذكرون الحديث؟ هذا حديث قصة، وش قال في الأخير؟ ادعي خابزة تخبز معك، يقول لامرأة جابر رضي الله عنهما. فجاءت امرأة ثانية بدأت تخبز معه، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن العجين هذا سيبارك فيه وأنه سيكون منه خبز كثير كفى أهل الخندق كلهم، فدعا بخادمة بامرأة أخرى تخبز معها. يعني ظلم الخدم هذا، يعني لو قال قائل هذا الإحسان إلى الخدم من السيد أو من صاحب العمل الأب أو الأم في البيت، الإحسان للخادم وعدم ظلمه، المصلحة تعود لمن؟ يعني المصلحة الكبرى لمن؟ للخادم أنه لا يظلم ولا يعني ما يعتدى عليه فيسلم من الظلم، أو المصلحة تعود لصاحب البيت أنه يسلم من الإثم ويؤجر على الإحسان ويسلم من عدوان الخادم عليه انتقاما إذا ظلمه؟ من المستفيد الأكبر لو عقدنا موازنة؟ الاثنين. أنا أميل إلى أن المستفيد الأكبر والله أعلم صاحب البيت، لأن انتقام الخادم حين يكون شديدا، نسمع قضايا يعني قتل وسحر وأشياء شديدة، ولو أن صاحب البيت يعني خفف عن الخادم عمله معاملة طيبة ما يكلفه كثيرا، أمر سهل، يعطي عمل مناسب ولا يظلمه ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يسبه يحتقره يغر صدره بضرب أو سب أو نحو ذلك، فيسلم صاحب البيت يسلم. أنا أعرف قضية لأناس من جيراننا، الخادمة قتلت الولد نسأل الله العافية، الأم مدرسة والأب موظف، خرجوا الصباح عندهم طفل واحد عمره سنة تقريبا، فالخادمة كانت مشحونة فأخذت هذا الطفل وذبحته وقطعته، قطعته وضعته في طست وقطعته، فلما جاء الولد مقطع والعياذ بالله. يعني شوف الظلم أو الانتقام الشديد. وقضايا السحر مشهورة جدا، خصوصا بعض أنواع الخدم عندهم هذا الجانب مشتهر، يسحرون كثيرا ويتواصلون به من بلادهم، وبعضهم بعض الخادمات تنتقم باستدراج الأب، تستدرجه وتستدرج الفاحشة نكاية بالأم لأنها تظلمها، فكانت تنتقم باستدراج وإفساد زوجها. يعني هذا هذه انتقامات عظيمة شديدة جدا، قتل أو سحر أو زنا، وعدم الظلم يسير لو انتبه له صاحب البيت، لا استفاد يمكن أكثر من الخادم، لأن الضرر الواقع على صاحب البيت أحيانا يكون أشد من الضرر الواقع على الخادم، لأن الخادم إذا انتقم لن يعدل وينتقم بقدر المظلمة، لا بينتقم بما يراه هو، والحاقد انتقامه شديد أنه يشبع ما في نفسه من الحقد، والغالب أنه لا يكتفي بالمناسب والموازي، لا يتجاوز بكثير، نسأل الله العافية. ثم قال: باب نفقة البهائم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني هذا فيه وعيد شديد لمن حبس البهيمة سواء كان حيوانا أو طائرا ومنع الطعام والشراب حتى مات، هذا من كبائر الذنوب التي يعذب عليها بالنار والعياذ بالله. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج قال: رأيت المرأة التي حبست الهرة في النار، والهرة تخمشها إذا أقبلت خمشت وجهها، وإذا أدبرت خمشت عجيزتها. يعني الله سبحانه وتعالى مكن الهرة من الانتقام لنفسها، ولكن الهرة لم تدخل النار لتعذب، وإنما لتتشفى من هذه التي ظلمتها. يعني من يتصور هذا لولا أن الحديث ورد؟ والهذه بهيمة، هذا قط وهر ما له قيمة، فمات انتهى الموضوع، هر مات ولا كان شيئا صار، لكن الله سبحانه وتعالى عنده هذا عظيم، ومكن الهرة من الانتقام مع دخول هذه المرأة النار والعياذ بالله. قال: لا هي أطعمتها، يعني لو أطعمتها لجاز الحبس لمصلحة الإنسان، مثل لو حبس طائرا أو أسماك زينة ونحو ذلك ما في مانع لمصلحة بني آدم، لكن بشرط أن يطعمه ويسقيه. شوف المقابل، المقابل يعني عكس الأول. ونبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق شد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، مع أن الكلب من أنجس الحيوان ونجاسته مغلظة. قال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، خف هو يعني الكنادر الطويلة لها فيها طول إلى نصف الساق، تكون من الجلد، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، يعني لا شك أنه تحايل على إخراج الماء لعدم وجود الدلو والحبل، حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه، يعني كل حي عبر عنه بالكبد الرطبة، لأن الكبد الرطبة لا تعيش إلا على الطعام والشراب، هذا عموم سواء كان مملوكا له أو غير مملوك، سواء كان طاهرا أو نجسا، كل كبد رطبة فيها أجر. حتى الكافر فيه أجر، كافر المعاهد الذمي لو أحسن إلى إنسان بطعام أو شراب فإنه أيضا ماجور. وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشي حياضي، قد لطتها، يعني طينت الحياض وحسنتها، قد لطتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. رواه أحمد. حرى يعني تشعر بحرارة العطش، فهذا مثل الحديث الذي قبله، في كل كبد رطبة أجر. حتى لو يعني لو لم يقصد أن يطعم، كما لو زرع وجاءت الطيور وأكلت من زرعه كان له صدقة، ولو لم ينوي إطعام هذه البهائم، يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وصار هذا سبباً لطعام هذه البهائم بزراعته حتى لو لم يقصد ذلك. فهذا يدل على أن الإحسان شأنه عظيم وأجره كبير عند الله عز وجل، والإساءة والظلم إثمها عظيم. اللهم اجعلنا من المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.